رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، في قلوب البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز، هذه يعني إما معناها يتجوز أي يستجيز من الجواز، أو يتجوز يعني أنه يتقلل، وتجوز في صلاته إذا خففها، فيتجوز يعني يتقلل من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام ذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة رضي الله عنها فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. تقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فردت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري ويقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: ما هو؟ أجل غساني؟ قال: أعظم ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشروبة والصيف، فأتيت فقلت: استأذن لي. فأذن لي، فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. هذا الشاهد من حديث، والحديث بطوله مر معنا مرارا. فالشاهد منه ذكر الحصير، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، وإلا فالحصير فراش خشن. الحصير هو فراش يصنع من الخوص أو من أعواد التبن، ولا شك أنه فراش خشن، وإذا جلس إنسان في الحر يعرق، إنه فراش خشن ويعرق عليه إنسان. فهذا يدل على بساطة عائشة عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تيسر له في كثير من الأحيان والأزمان الفرش الوثيرة، لكن لو وجدت لم يردها، لكن كانت في الغالب لا تيسر. وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أخب معلقة وقرب. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر الزهري قال: أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري: وكانت هند لها إزار في كميها بين أصابعها. يعني هذا في اللباس الأول في البسط، وهذا في اللباس. كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا في ذكر اللباس في الدنيا. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد رضي الله عنه وقالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، يعني معنى سكتوا. قال: ثني الأم بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيدي وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة. والسنة بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ذكر هذا الحديث أبلي، أو قوله عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، كما مر معنا أنه دعاء بطول العمر، يدعو لها أنها يطول عمرها حتى تبلي وتخلق هذا الثوب وغيره. ولذلك طال عمر هذه البنية بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في السنن سبب داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يقولون إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا يقول يقال له: تبلي ويخلف الله. أما دعاء اللابس هذا شيء آخر. ورد الله: الحمد لله الذي كسني هذا، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب رزقني بغير حول مني ولا قوة. وأرد أيضا دعاء آخر: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره خير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. في السنن بأسانيد صحيحة. فيقال لمن لبس ثوبا جديدا: تبلي ويخلف الله. أو يقال له: البس جديدا، أو لبست جديدا وعشت حميدا متشهدا. هذا جاء عند النسائي، لكن في سند شيء من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر رضي الله عنه، بعضهم يحسنه فلا بأس به، من باب يعني التسامح في فضائل الأعمال. فلو دعا أحد بهذا الدعاء: طيب، لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا. باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. هل النهي عن رائحة الزعفران أو النهي عن اللون؟ يعني هل يجوز أن يتخذ طيبا من زعفران يتطيب في مثلا في لحيته وكذا على وجه لا يظهر لونه؟ المعروف عند أهل العلم أن النهي عن لون الزعفران، أنه ما يجوز أن يتضمخ بالزعفران ويظهر لونه. أما مجرد الرائحة فلا بأس. في أطياب كما تعرفون تباع في المحلات من الزعفران وتسمى هكذا، هذا الزعفران لونه أصفر ورائحة الزعفران، والناس يطيبون به بلا نكير. هذا إن شاء الله ما في بأس. المحرم أن يطلي بدنه أو ثيابه بالزعفران، هذا المحرم. أما يعني مجرد الرائحة فلا بأس. ورد حديث في السنن لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فالرجل يتطيب بما شاء من الأطياب والروائح الطيبة، لكن على وجه لا يظهر اللون، لأن هذا من شأن النساء. فالمقصود أنه ينهى عن الزعفران في الثياب وفي البدن. بعض العلماء استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تلبسوا بالنسبة للمحرم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورص ولا الزعفران، مفهومه يدل على جوازه لغير المحرم لأنه نهى عنه المحرم، واضح؟ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورص ولا الزعفران، يعني إذا نهى المحرم عنه فيفهم منه ماذا؟ جوازه لغير المحرم. لكن هذا الاستدلال هل هو صحيح؟ ها؟ ولا لا؟ لا، في نظر، إذا جمعنا بين النصوص في نظر هذا الاستدلال ضعيف، لكن كيف نرد عليه؟ عبد الله، لا، والدلالة المفهوم هنا صحيحة، وهذا قصد فيصل، يمكن دلالة المفهوم صحيحة، لكن عارضها معارض، ولا دلالة المفهوم إذا لم يعارضها شيء فهي مقبولة، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم، ودلالة المفهوم معتبرة. مثل لو واحد قال لا تسافر يوم الجمعة، وشوفها منه، ها، جواز، لكن هل نص عليه؟ قال وسافر في أي يوم شئت؟ لا، لكن إذا قال لك قائل لا تسافر يوم الجمعة، مفهومه واضح، أنه سافر في أي يوم شئت، فدلالة المفهوم دلالة صحيحة. إذا قال شخص لا تسافر يوم الجمعة، سافرت يوم السبت أو الأحد أو أي يوم، لم تكن عاصيا، لأنه نهاك عن يوم الجمعة فقط، فليفهم منه جواز السفر. إذا دلالة المفهوم إذا لم يعارضها شيء آخر فهي صحيحة ويعمل بها، لكن دلالة المفهوم ضعيفة، فإذا عارضها دلالة منطوق فإنها تقدم. إذا هنا نقول حديث ابن عمر رضي الله عنه في نهي المحرم عن المزعفر يفهم منه الجواز غير المحرم، لكن هذا المفهوم عرضه دلالة منطوق وهو حديث أنس هذا، نهى أن يتزعفر الرجل، ما قال المحرم غير المحرم، نهى أن يتزعفر الرجل. ورد حديث السنن أن عمارا رضي الله عنه تضمخ بالزعفران فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وقال اذهب فاغسل هذا عنك. ورد أيضا في السنن أن ثلاثة أو ثلاثة لا تقربه الملائكة وهو المتضمخ بالخلوق، والخلوق هو طيب فيه زعفران، المتضمخ الذي يطلي بدنه بهذا الطيب، لا تقربه الملائكة، هذه كلها أدلة تدل على التحريم، لكن يغتفر الشيء اليسير الذي قد يصيبه بدون قصد، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ردع، أي أثر يسير من زعفران، فقال له مهيم؟ قال تزوجت، إلى آخر الحديث، تعرفون الحديث مشهور، فرأى ردع من زعفران ولم ينكر عليه، قالوا هذا قليل وقد يكون أصابه من امرأته، أن الزعفران طيب النساء، قد يكون أصابه من امرأته فهو قليل غير مقصود. نحن سيطيب غترة شماغ ويكون في صفار في قليل في الغترة من أثر الطيب اللي فيه زعفران، وهذا يسير ما يضر. الممنوع هو أن يكون الغالب على الثياب أو على البدن. نعم. إيه؟ نعم. ورد في الثوب الجديد، لكن لا بأس، الإنسان لو يعني اشترى شيئا جديدا ما في مانع، يقول الحمد لله الذي رزقني هذه السيارة من غير حول مني ولا قوة، ما في بأس. إذا ورد في ثوب السيارة أعظم نعمة، وكذلك في الأشياء الثمينة ولو لم تكن ثيابا، اشترى أي شيء ثمين فلا بأس، الحمد لله الذي رزقني هذا الشيء، سميه باسمه، هذا البيت، هذه السيارة، هذا المرعى اشترك حريا وكذا، فما في مانع أنه يدعو، ما في بأس، هذا دعاء طيب شكرا لهذه النعمة. فإذا جاء في ثوب فيما هو أثمن من باب أولى. باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفرة. الورص هو نوع من النبات له لون أصفر يعني تطلى به الثياب. والزعفران معروف نهى أن يطلي المحرم أو أن يحرم المحرم أن يلبس المحرم ثوب فيه هذان النوعان من الطيب الورص أو الزعفران. الورص تحريم خاص بالمحرم لأنه لم ينه عنه الحلال. أما المزعفر فإنه محرم على الجميع. هذا الذي دلت عليه مجموع النصوص. الله أعلم قد يكون بينه فرق اللون مع الرائحة وكذا الله أعلم. ورص مجرد لون أصفر. كان عليه الصلاة والسلام يصفر ثيابه. سيأتينا حديث ابن عمر رضي الله عنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة وكان يصفر لحيته عليه الصلاة والسلام. فالظاهر اللون وحده ما يمنع منه اللون وحده الأصفر ما يمنع منه. لكن الزعفران يجتمع فيه اللون والرائحة. فاللون وحده جاءت دلت الأدلة على جوازه. ستاتي الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. اللون الأحمر فيه خلاف وأقوال أهل العلم لكن الأصل الجواز وليس هناك دليل واضح يدل على تحريم اللون الأحمر. هذا الحديث يدل على الجواز لكن الذين يرون التحريم منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتفصيل. فالأقرب الحل هذا هو الأصل ومن ادعى التحريم فعليه الدليل. يجيبون عن هذا يقول أن الحلة الحمراء ليست حمراء خالصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ليست حمراء خالصة هذه حلة المعروفة في اليمن تصنع فيها خطوط سوداء فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء ولكن يطلق عليها حمراء على سبيل إيش التغليب مثل يقول واحد عليه غترة حمراء أو شماغ أحمر ومع أنه في أبيض وهذا معروف أنه يطلق اللون واحد تغليب إذا غلب اللون أطلق على الثوب أنه أحمر أو أسود ولو كان فيه لون آخر. لكن نقول حتى لو سلمنا بهذا وأن هذا معروف عندهم يعني هذا معروف عند العرب أنها تصنع على هذا النحو نقول الأصل الحل ليس هناك دليل واضح يدل على التحريم. لكن إذا تميز النساء باللون الأحمر وبهذا النوع من القماش صار معروفا للنساء يمنع منه الرجل لأجل التشبه بالنساء. وإذا جرت عادة الرجال بلبس هذا اللون فالأصل الإباحة ما لم يكن لونا فاقعا يعني مستبشعا ومن رآه يستبشع ويرى أنه من ثياب النساء هذا تركه على سبيل الاحتياط كما قال عمر رضي الله عنه دعوا هذه البراقات للنساء الألوان الزاهية والمشجرة كما يقولون وكذا لمن جرت عادة النساء بلبسه هذا يدخل في التحريم من باب التشبه. لأن هذا معروف أنه لباس النساء في واقع الناس فمن لبسه من الرجال فهو آثم حرام عليه لأجل التشبه بالنساء. أما إذا جرت عادة الرجال لبس هذا اللون أو الثوب لو كان لون أحمر لكن جرت العادة بلبسه ولا يرونه تشبها فالأصل الإباحة والأحوط ترك الألوان الزاهية لأن الرجل لا يليق به التنعم ولبس الألوان الزاهية بل يخشوش ليس بحاجة إليها. فالخلاصة أن الأصل الإباحة ما لم يكن على سبيل التشبه بالنساء. باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث على تحريم اللون الأحمر، المياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، وهي ما يوضع على ظهور الدواب ويركب عليه، نوع من الفرش الغليظة متينة يكون فيها حشو توضع على ظهور الدواب كالحمير ونحوها. هذا الآن هذه هي المياثر، لها المياثر الحمر. بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث قال هذا نهي عن اللون الأحمر، لكن لو كان النهي عن اللون الأحمر لذاته لقال لها عن إيش؟ عن الألبسة الحمراء. يعني لماذا يخص بالميثرة فقط؟ لو قال نهى عن الفرش الحمراء، نهى عن الألبسة الحمراء أو ما شابه ذلك على سبيل العموم، لكن هذه المياثر كان الحمراء كانت تصنع من الحرير، كانت تصنع من الحرير، فلذلك نهى عنها وقيدها بالحمر الراوي لأنها معروفة عندهم. مياثر الحمر كانت تصنع من الحرير فنهى عنها وقيدوها بهذا الوصف لأنها معروفة عندهم. وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنهما. أنكر عليه قيل إنك تنهى عن الأرجوان، الأرجوان اللون الأحمر، يعني إنك تنهى عن اللون الأحمر من حيث هو. فأجاب رضي الله عنه قال هذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان حمراء. فبين رضي الله عنه أنه لا ينهى عن اللون مجرد اللون الأحمر، إنما ينهى عن الميثرة الحمراء التي من الحرير. هكذا فهم ابن عمر رضي الله عنهما النهي أنه لأجل الحرير وليس من أجل اللون، ولذلك اتخذ ميثرة حمراء لكنها ليست من الحرير. هذا هو الصواب في معنى الحديث، أنه ينهى عن مياثر الحمراء لأنها كانت من الحرير، أما مجرد لون الأحمر فالأصل فيه الإباحة. الاستبرق نوع من الحرير، لكن بعضه غليظ بعضه. الاستبرق استبرق والديباج، الديباج الظاهر الغليظ، واستبرق أو الاستبرق أظن الغليظ، فهو نوع واحد غليظ واحد خفيف، بس الاستبرق هو الغليظ الظاهر، استبرق هو الغليظ يعني المتين. وتعرف أن الناس يلبسون هذا وهذا، يعني مثل هذا الطهد العام يخلونه إيش؟ غليظ عشان يقف كل منظر معين، ومثلا أنواع أو مواضع مثل الكبك يخلونه قماش غليظ حتى كله منظر وكذا. فالناس يحتاجون في لباسهم إلى القماش الرقيق وإلى القماش الغليظ من أجل الجمال والزينة. فكذلك أهل الجنة نسأل الله جعلنا منهم يلبسون هذا وهذا، يلبس في نوع من الحرير الرقيق ونوع من الحرير الغليظ يعني السميك الواقف حتى يكون أكمل في الزينة، كلها من الحرير. الأكبر استبرق والرقيق هو الغليظ، لكن يراجع أنه تراجع استبرق لا يعرف أن استبرق والحرير الغليظ. السندس الرقيق والاستبرق الغليظ، هذا اللون أخضر، لون أخضر ذكر أنه أخضر، لكن ما يمنع أنه في ألوان أخرى يعني. لكن الله ذكر الأخضر وسكت عن غيره، فما ما نقول ما يلبسون إلا هذا اللون فقط، نقول الأخضر موجود جزما وغيره مسكوت عنه. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باب النعال السبتية أو السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. لكن هذا معروف أن يصلي الإنسان في نعليه إذا لم يكن فيه فرش تفسد بالدخول بالنعال، إذا كان يصلي في البر أو يصلي في مسجد مفروش بالحصبة والتراب فالسنة يصلي بالنعال أحيانا، صلى عليه الصلاة والسلام حافيا ومنتعلا، لكن إذا كانت المسجد مفروشة فلا ينبغي الدخول بالنعال لأنها تفسد الفرش. وهنا ذكر النعلين ولم يبين نوع النعل، لكن بين في الحديث الذي بعده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن دريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي ابن دريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، وهو الركن اليماني والحجر الأسود. ورأيتك تلبس النعال السبتية، هذا الشاهد. ورأيتك تصبغ بالصفرة، هذا أيضا جواز، دليل على جواز الصبغ بالصفرة ما لم يكن زعفران. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. إذن هذا تفسير النعال السبتية، نعال من جلد ولكن ليس فيها شعر، يعني يحلق الشعر وتصنع من الجلد، من جلود الغنم أو أي نوع من الجلود، هذه النعال السبتية. سمت بذلك من السبت وهو القطع، السبت والقطع يعني السبتية أي قطع الشعر من الجلد ثم صنعت منه. ويتوضع فيها، لكن هذا محمول على الإسباغ، أن يحرك قدمه في النعل حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع القدم، ليس من أن يصب الماء على القدم في النعل ولو لم يصل إلى جميع أجزاء القدم. هذا حديث محتمل، وعندنا حديث صريحة: ويل العقاب من النار. فيجب على الإنسان أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع القدم. مثل هذه الحديث التي وردت أنه عليه الصلاة والسلام توضع في نعليه، معناه أنه محمول على أن يحرك القدم في النعل، لأن النعل إذا كانت لها سيور عريضة من الأعلى وكانت ضيقة وصب عليها الماء، الغالب أنه ما يصل إلى جميع البدن، هذه السيور تحول بين الماء وبين القدم. لكن إذا حرك قدمه وأخرها وصب الماء ويحرك القدم ويرفع قدمه بينه وبين النعل، دخل الماء وصل إلى جميع القدم. إذن هذه حديث محتملة مجملة، وعندنا حديث صريحة، فيجب رد المحتمل إلى الصريح، ولا يجوز الأخذ بالمتشابه المحتمل، بل يجب رده إلى المحكم الصريح حتى يتبين. الله يتوضا فانا احب ان البسها. واما الصفره فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها، يصبغ شعره ثيابه كما جاء في الحديث، يصفر لحيته ثيابه، فلحيته سوداء عليه الصلاه والسلام لانه ما شاب الا يسيرا، يعني الشيب يعد العاد، ما في لحيته وفي رأسه 20 شعرة بيضاء، كما يقول أنس: ما في لحيته، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني شيء قليل جدا، شعره أسود. فإذا صبغ بالصفرة صار يميل إلى الأشقر فيعطيه جمالا، لكن بالنسبة للشيب فإن الأفضل تغييره بالحنة والكتم. فالصفرة مع السواد تعطي لونا حسنا والأشقر، لكن بالنسبة للشيب فالأفضل تغييره بالحنة والكتم. كم الحديث. وأما الصوف فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفو بها فأنا أحب أن أصفو بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. كل هذا فيه يعني له معنى دقيق مر معنى في كتاب الحج. هذا الحديث يؤخذ منه أو هذا الأثر يؤخذ منه أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل أنه لا بد أن يسأل عن الدليل، وأنه لا حرج في ذلك على من سأله عن الدليل، ولا يجوز للعالم أن يغضب إذا سئل عن الدليل مهما كان. فرأك شخص تصنع شيئا ومهما بلغت من السن والعلم والفضل والصلاح، فمن حق السائل أو من رأك تصنع شيئا أن يسألك عن الدليل. هذا ابن عمر رضي الله عنه لما سأل ابن جريج عن أربع مسائل جميعا في مجلس واحد في مقام واحد، ما غضب ابن عمر وقال يعني وش قصدك أني أنا أعمل من نفسي وأخالف السنة وكذا، لا، قال ما هن يا ابن جريج، فسرد عليه أربعة أشياء، أربع ملاحظات لاحظ عليه ويعني فرض بها ابن عمر فاستغربها فأجابه بدون غضب بدون أي عتاب، ما هن ابن جريج، فسردهن بالدليل. فلا يجوز الإنسان أن يأنف أو أن يغضب إذا سئل عن الدليل، لأن الحق فوق الجميع، وليس لأحد أن يأنف مهما بلغ من العلم والفضل. في مين الإنسان؟ لا لا مو يعني السنة مقصودة، لأنه هذا من باب التيسير، إنه صارت مثلا نعل واسعة ليس ضيقة على القدم ويصل الماء يعني يتيقن وصول الماء، وغسل أو حرك الرجل بالنعل مع تيقن وصول الماء، فلا بس، هذا من باب التسامح والتيسير مو يعني السنة. إيش؟ لا يعني أي نعل، بس إنها تكون واسعة، معروف بعض النعال ضيقة جدا ولاصقة بالقدم لصوقا شديدا، هذه قد لو حركها تحريكا يسيرا ما يصل الماء تماما، تبقى بقع في ظهر القدم أو أسفل القدم. بعض النعال واسعة جدا في ساعة يعني مسافة بين القدم والنعل، فهذه الواسعة إذا حرك القدم ورفع قدمه إلى أعلى ودخل صب الماء فغالبا أنه يصل إلى جميع القدم. هذا من باب التسامح والرخصة تسهيل، لكن إذا شك في الأمر فلا يجوز له أن يصلي بالشك يعني حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى جميع القدم. الشيء لا، الزعفران ما يجوز كما تقدم، لا يجوز الصبغ لا في الشعر ولا في الثياب ولا في البدن. الاستبرق الغليظ، والاستبرق الغليظ حلو من السندس الرقيق، هذا يعني المعروف السندس الرقيق والاستبرق الغليظ. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. يعني هذا ليس خاص بهذين النوعين من الطيب، لا، عام، كل طيب أصاب ثياب الإحرام فإن المحرم منهي عن لبسه. يعني بعض الناس مثلا خطأ يطيب ملابس الإحرام قبل السفر، يضعها في الشنطة مطيبة، فإذا أخرجها وإذا راحت وطيب لا يجوز أن يلبسها. الورس والزعفران هذان نوعان من النبات يتخذ منهما الطيب، فإذا هذا على سبيل المثال، فكل طيب يلحق به. وقال من لم يجب نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني تكون نعالا، ذكر مؤلف في باب النعال السبتية أنه يعني مقطوعة أسفل المكعبين، لكن السبتية كما تقدم نعال تصنع من الجلود التي قد أزيل الشعر عنها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس سراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. هل نقول إنسان يلبس نعال من الجلد، ولا نقول هذا من باب العادات؟ باب العادات، الأمر في هذا واسع، لبس نعال من جلد، لبس نعال من نايلو بلاستيك من كذا من كذا ما في شيء، لكن لا تكون من جلود السباع، هذه منهي عنها. تكون بعض النعال قد تكون من جلود السباع أو جلود الحيات أو ما شابه ذلك، هذه منهي عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن يركب عليها وأن أن تلبس وأن يركب عليها، رواه أبو داود. فالنهي عن جلود السباع، والصواب أنها نجسة وأنها لا تطهر بالدباغ، فالذي لا تطهر الذكاة لا يطهر الدباغ، لقوله عليه الصلاة والسلام دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، يعني يقوم مقام الذكاة، فالذي لا تطهر الذكاة من باب أولى لا يطهر الدباغ، لأن الدباغ دون الذكاة، والحقه بشبهه بالذكاة، ودباغها ذكاتها، يعني أنه شبيه بالذكاة، والذكاة أبلغ في التطهير، فالذي لا تطهر الذكاة كالحمار والسباع والحيات فلا يطهر الدباغ من باب أولى، فهذا الصواب. والمسألة فيها خلاف مشهور، لكن هذا الصواب أنه لا يجوز إنسان يلبس شيئا فيه جلود السباع أو شنط مثلا يستعملها، يجب البعد عن هذا وعدم استعمال وضعها استيك للساعة من جلود الحيات، يقولون أنا الله أعلم، لكن يقولون إحنا هذا من جلود الحيات وكذا، فإذا علم أن هذا من جلود السباع وجب تركه. باب يبدأ بالنعل باليمنى. حدثنا حجاج بن هال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره ولا في طهوره؟ في بالضم ولا الفتح؟ بالضم، بالضم، لأن الضم هو الفعل والفتح هو ما يتطهر به. يحب التيمم في طهوره أي في الفعل، يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله، ترجل وتسريح الشعر، شعر الرأس يبدأ من الشق الأيمن ثم الأيسر، والتنعل لبس النعلين. في السنة أن يبدأ باليمين ينعل اليمنى ثم اليسرى، وإذا خلع يعكس يخلع اليسرى ثم اليمنى، على السنة. باب ينزع نعله اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا تكريم من باب تكريم اليمين، يبدأ بها في اللباس لأنه أكمل، ثم يؤخرها في الخلع لأجل أن تكون المدة أطول، لأن اللباس كمال فيبدأ باليمين، والخلع عكسه فيبدأ بالشمال، مثل دخول المسجد اليمين دخول الخلاء بالشمال. باب لا يمشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما جميعا. هذا محمول على الكراهة عند جمهور أهل العلم، أنه على سبيل أن النهي محمول على الكراهة ولا يصل إلى التحريم، لأن هذا من باب الآداب فحملوه على الكراهة، واختلفوا في العلة ما هي الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة، وأصح الأقوال أنه لأجل التشبه بالشيطان، جاء عند الطحاوي بسند صحيح أن الشيطان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يمشي في نعل واحدة أو يمشي بنعل واحدة. فالمشي بنعل واحدة في تشبه بالشيطان، وفيه أيضا تشويه، فمن رأى شخص يمشي بنعل واحدة والثاني حافية فيرى منظرا بشعا مشوها لا يليق بالمؤمن. فالمقصود أنه منهي عنه لهذا أجل التشويه لا تشبه بالشيطان، هذا ورد بالنص. كذلك أيضا لا مانع أن يعلم بعلة ثانية مع الأولى أنه فيه بشاعة تشويه. وجاء نهي شديدا يعني حتى في المسافة اليسيرة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا انقطع شسع نعل أحدكم، الشسع والسير الذي يمسك نعل يكون بين القدم بين الأصبعين، إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل بنعل واحدة حتى يصلحه. أحيانا انقطعت واحدة من النعال وهو يمشي يخلعها ويحملها ويمشي بالثانية، لا إذا انقطع وهو يمشي وجب عليه خلع النعلين جميعا يمشي حافي حتى يصلح النعل المقطوع، يعني ما يجوز ولو مع الحاجة أو ينهى عنه ولو مع الحاجة. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز، لكن العلماء لم يأخذوا بقول عائشة رضي الله عنها، ولعلها لم يبلغها هذا الحديث، فلا عبرة بخلاف من خالف. لكن إذا كان من الصحابة والسلف المعروفين بالصدق وعدم المخالفة يعني عدم قصد المخالفة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. فالعلماء لم يأخذوا بقول عائشة رضي الله عنها وأخذوا بهذه الحديث الصحيحة. باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن نهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. قال في الحاشية القبال هو الزمام أي السير الذي يعقد فيه شسع النعل ويكون بين أصبعي الرجل لللابس. إذا القبال هو ماذا؟ يعني أعلى النعل، أعلى النعل. والغالب أن النعال يكون لها قسمين يجتمعان في اللي يكون بين أصبعين، اللي يمسك الأصبعين يمسك النعل يعني يخرج بين أصبعين ثم ينقسم إلى قسمين، هذان القبالان السيور التي تكون في أعلى أو في ظهر القدم ويجتمعان في الشسع، الشسع هو الذي يكون بين الأصبعين. والأمر في هذا واسع، سواء لها قبالان وشسع أو كانت نعال يسمونها الخش ما فيها شيء بين أصبعين، فالناس يلبسون ما يعني يشتهون، هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا، فالأمر فيه واسع. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طحمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبلان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم هذا من باب العادات، الأمر في هذا واسع. باب القبة الحمراء من أدم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة الحمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء كما تقدم الفتح والماء الذي توضأ به، أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه. هذا في حجة في عمرة الحديبية، إظهار المحبة وإخافة المشركين، وإلا لم يكن الصحابة دائما يفعلون هذا التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه مشروع لكنهم لم يكن يفعلونه دائما، لما فعلوا في صلح الحديبية لإظهار شدة المحبة للمشركين من أجل أن يعلموا أنهم يفتونه بأرواحهم وأنهم لا يمكن أن يفروا عنه. الشاهد قوله قبة وهو في قبة حمراء من أدم، هذا يدل على أمر واسع. قبة هي الخيمة الصغيرة، سواء كانت سوداء أو كانت بيضاء أو حمراء، الأمر في هذا واسع ما لم يكن فيه شهرة. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وجمعهم في قبة من أدم، الأدم هو الجلد. باب الجلوس على الحصير ونحوه ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر بالليل فيصلي ويبسط بالنهار فيجلس عليه. يتقدم الجلوس على الحصير، وأن أنه رباء أنه فراش خشن يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مبالاته بالدنيا. فجعل الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من أعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال الله ما دام وإن قل. الملل في السرعة ظاهرة، ولا يجوز تعويل الصفات أو إنكار شيء من الصفات، وأنما يتوهم أنه نقص في حق المخلوق فليس كذلك بالنسبة لحق الخالق جل وعلا. فنأخذ على ظرف لا يمل الله حتى تمل، وملل المخلوق عن ضعف وعياء مل لأنه يتعب ويعيا، فهذا ملل المخلوق. لكن ملل الخالق ليس كذلك، مثل عجب المخلوق، عجب المخلوق يتعجب لأنه يجهل الأسباب، فإذا علم الأسباب زال العجب عنه. فالعجب هنا قد يكون نقصا في حق المخلوق لكنه ليس كذلك بالنسبة للخالق جل وعلا. فلا يجوز إنكار صفة ثابتة في القرآن أو في السنة بسبب الفهم السقيم، والله هذه صفة نقص فينزه الله عنها فيتكلف في تأويلها ويلوع عناق النصوص ويأتي بكلام بعيد عن ظاهر النص لأنه فهم أنها لا تليق بالله ولا يمكن تضعيف الحديث لأنه يعني متفق على صحته، فيبدأ يتكلف. يعني من التكلف فإن الله لا يمل، قالوا هذا كلام مفصل تم المعنى، فإن الله لا يمل خلاص انتهى. ثم قال حتى تملوا، يعني حتى استئنافية، يعني حتى إنكم تملون، يعني كان يقول ولكنكم أنتم الذين تملون. لكن هذا تفكيك الكلام تقطيع له ويكون عسيرا على الفهم. لو قلت هذا لأي إنسان يعني مهما كان سواء كان عاميا أو عالما أو كذا ما فهم هذا الفهم إلا بشدة وتعسف ومشقة شديدة. قال لك شخص لا يمل الله حتى تمل، وش يفهم منه؟ أي إنسان بسيط بدون أي تفكير وبدون أي تأمل وش يفهم منه؟ المعنى المتبادل لا يمل الله حتى تمل، يعني إذا مللت حصل الملل، وهذا هو ظاهر النص إلا بتعسف. ما الحامل على التعسف؟ لأنه فهم أن الملل صفة نقص، لأنه يراها في المخلوق صفة نقص. قال مل فلان، مل فلان، ما هو السبب في ملل هذا الشخص؟ سبب ملله لأنه ضعيف، فإذا أكثر من العمل تعب وكل ومل، فهذا هو ملل المخلوق. لكن بالنسبة للخالق أبدا لا يلزم منه أنه صفة نقص. يعني إذا قال شخص هذه صفة نقص نقول أنت أعلم أم الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولله المثل الأعلى، هذه قاعدة، الله جل وعلا لا يوصف إلا بأحسن الصفات. ثم وصف الله نفسه أو وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف، إذا رأينا هذا الوصف علمنا يقينا أنه وصف إيش؟ حسن، وأنه لا نقص فيه بوجه من وجوه، وأن هذا النقص الذي توهمه من توهمه بسبب إيش؟ سوء الفهم. وقلة العلم. لا يمكن أن يصف الله نفسه بوصف فيه نقص أو يصف به نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن اجزم أن فهمك خطأ. إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام وفهمت أنها صفة نقص فاجزم أن هذا الفهم أنه خطأ يقينا. ولا حاجة أن تجعل فهمك حاكما على النص ثم تشرع في تأويله، هذا غلط وهو غلط فاحش. أن عقلك صار هو الذي يحكم على الكتاب والسنة، هذا يليق وهذا لا يليق، أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى هو الذي وصف نفسه بهذا الوصف أو أخبر نبيه عنه جل وعلا أنه موصوف بهذا الوصف. إذن اتهم فهمك وقل أثبت الملل لله على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا لا ونسلم من هذا. وإذا قال قال الملل نقص، نقول نقص بالنسبة للمخلوق، والخالق لا يقاس على المخلوق جل وعلا. وأعظم الخطأ والزلل في باب الصفات أن الشخص يقيس الخالق على المخلوق ثم يقول هذا يصلح وهذا ما يصلح، ثم يبدأ يؤول ويتكلف ويتعسف في تأويل النصوص صرف عن ظاهرة بغير دليل إلا الفهم السقيم. لا شك أنه جناية على النص واعتراض على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بفهمك السقيم، فاحذر من هذا الزلل. قل أثبت لله مللا يليق بجلالي وعظمتي لا يماثل ملل المخلوق، انتهى الأمر. أثبت لله عجبا يليق بجلالي وعظمتي لا يماثل عجب المخلوق، وهكذا، وتسلم من هذا. فإذا لا نسلم أن الملل صفة نقص مطلقا، نقص بالنسبة للمخلوق لضعفه وعجزه وأنه يكل ويمل، لكن بالنسبة للخالق جل وعلا يوصف بهذه مع أنه القوي القاهر القدير الذي لا يلحقه ملل، لا يلحقه تعب ولا سقم ولا عياء، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلغوب التعب هذا نقص واضح نزه الله نفسه عنه، أما الملل فقد أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام فيجب إثباته كما جاء، ولا يجوز الاعتراض على كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إذا حصل الملل منك أيها العامل حصل الملل من الله، لكن يختلف مللك أيها العامل ملل ضعف وعجز، وملل الله ليس كذلك. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، لأنه يدل على الصدق والثبات وعدم يعني الرغبة عن العمل الصالح. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما في شيء مفسر، يعني إذا قلنا بدون تفسير معناه أن الله يكلمنا بطلاسم، ما لو قالك واحد كلمة ما لها معنى ما في فائدة، واحد قالك جاب خاء وحاء وراء أو مثل كاف لام سين ما لها معنى، قالك أربعة حروف ثلاث حروف ما لها معنى في أي لغة من اللغات، إيش يكون هذا؟ يكون هذا هذيان، وينزع عنه أحد الناس. هل يمكن الله يخاطبنا بشيء ما له معنى؟ ما يمكن. وهل يليق بنا أننا نسمع الكلام العربي المبين ولا نفهم شيئا؟ هذا نقص في حقنا، يفوت علينا هذه المعاني الكبار. وش الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم يعقل يفهم عن الله ما قال، والجاهل ما يدري، يقول ايش معنى الآية قال ما أدري، يقرأ الآية فما يفهم، يقرأ الحديث ما يفهم معناه. فإذا كلام الله ورسوله لابد له معنى عظيم، وما نزل إلا للفهم والتدبر والعمل، فلا يجوز الإعراض عنه. قول السلف أمروها كما جاءت، يعني على المعنى المعروف لغة العرب، لا تقول معنى لها معنى ثاني ولها كذا ولها كذا، أمروها كما جاءت. الملل هو الملل والعجب هو العجب وكذا، لكن ينزه الله عن ما لا يليق. إذا كان هذا في المخلوق يقع أحيانا على وجه يدل على الضعف فالله منزه عنه بالنصوص العامة والقواعد العامة. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء السميع البصير وما شابه ذلك من النصوص التي فيها تنزيه الله عن النقص مثل القدوس السلام السالم من كل عيب ونقص وهكذا. نثبت الصفة وننفي ما يتوهم من النقص. قل ملل ملل الملل لغة العرب، لكنه ملل المخلوق نتيجة ضعف في 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 بدنه يمل ضعفا وسهامه لضعفه، لكن بالنسبة للخالق جل وعلا فليس عن ضعف. يعني ممكن انه مثلا ملك من الملوك عنده ولا مثلا على عنده قدرة وجنود وخدم وحشم يطيعونه وكذا، لكن إذا شخص بدأ يعمل أعمال ركيكة وكذا مل يعني ما له رغبة ولا يريد أن يكافئه، فإذا شافوا مل وبدأ كذا قال لا تعطوه لا تكافئوا اتركوه، وما عنده ضعف ولا عجز يستطيع أن يأمر عنده آلاف الجنود والخدم يأمرهم وينفذون في الحال، لكنهم ما له رغبة في إعطائه على عمل فيه ملل وعدم رغبة وكذا، فشافوا يعمل متكرر قالوا اتركوه. ما هذا ما في النقص والضعف ما في عن الله جل وعلا. تضمخ يعني من يقول التلطخ أو الدهن، وتضمخ يعني يد يطلي أو يدهن جلده أو ثيابه بالخلوق، يعني يدهن بشكل يعني يبالغ فيه حيث يبقى الأثار. يقول يدهن مثلا جلده دهانا جيدا يكثر من الشيء الذي يدهن به. مهيم يعني من مقال من مهيم اختصار ما هذا، ومن مقال هذه كلمة ليست اختصار لما هذا لكن تقولها العرب، يعني كان يقال له ما الخبر مشى مهيم يعني وما وراءك، فيعني محتمل أنه اختصار ما هذا لكن معناه معروف. لقل مهيم يعني ما وراءك ما الخبر يفهمه على هكذا، لقل مهيم عرف معناه أنه كان يسأله قل ما الخبر ما الخطب. ما في تعارض بين الإرادتين، ومن يرد أن يضله، لكن هل يريد الله إضلاله ظلما ولا لأنه هو ضل؟ لأنه هو ضل أولا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا ضل العبد ابتداء أراد الله إضلاله وليس ظلما، وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله تعالى لا يظلم العباد جل وعلا، لكنه يريد إضلاله عقوبة له على بدئه بالضلال، فهذه تفسر النصوص الأخرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله تعالى يريد إضلال بعض العباد بما كسبت أيديهم وليس ظلما، ونفى عن نفسه الظلم، والله يريد ظلما للعالمين. الوعيد لا، ما تأمن الذنب كمن لا ذنب له، بل تبدل سيئات وحسنات إذا صدقت توبته. نعم يشمل هذا النهي على كل حال. الإبل ما يعني ما أعلم فيه نهي في طلاع الإبل الله أعلم، لكن إذا أصابه شيء يغير ثيابه ويغسل ما أصاب بدنه. لا ما في بس القهوة ما في بس. لبست درس التفسير وقف في العطلة، كل الدروس وقفت في الإجازة الصيفية، وإلا عدنا وخذنا درس تفسير يوم الأحد الماضي درس التفسير، لكن يذكر يقصر لبين ذوي الإقامة هذا توقف عاد لسبب أصحاب الموقع، يعني صار عندهم ضغط في الموقع وكذا. ولا درس التفسير يوم الأحد بين ذوي الإقامة بين المغرب والعشاء هذا مستمر. خذ ما تطيق، خذ ما تطيق، يعني قيام الليل في ساعة. الأفضل الإنسان يعني السنة أن يصلي 11 ركعة، لكن إذا كان لا يطيق الإطالة يصليها نقرا أو أربع يصليهما بإطالة وخشوع وتدبر، فالأربع الطويلة أفضل من 11 سريعة، لأن كلما طالت الصلاة كان أفضل. أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم. فإذا أطال فيحصل بالإطالة الخشوع والتدبر، بخلاف الصلاة السريعة إن استطاع أن يجمع بين الطول والعدد هذا أكمل ما يكون، وإذا لم يمكن فمراعاة الإطالة أولى من مراعاة العدد. سبحانه وتعالى.